أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في الصلاة الإخفاتية، وأنه ما هو حكم الصلاة الإخفاتية في الركعتين الأخيرتين، وما هو حكم الركعتين الأخيرتين في الصلاة الإخفاتية. ذكرنا بأنه استدل على التخيير فيها، أحد الآراء كان هو التخيير في الصلاة الإخفاتية في الركعتين الأخيرتين، يتخير بين القراءة وبين التسبيح. صحيحة ابن سنان، عبد الله بن سنان، قرأناها في الدرس السابق. هذه الصحيحة واجهت مشاكل، كانت تكون ملاحظات عليها. خنبين أولا أن الاستدلال بالصحيحة كان على التخيير، كان من التعبير بماذا؟ بالإجزاء، ويجزيك التسبيح في الأخيرة. وهذا الإجزاء يفهم منه جواز كل الأمرين، لأنه يعني سابقا نتحدث عن القراءة، قال له ويجزيك التسبيح، لأن يعني كل منهما جائز، وهذا هم يكفي. القراءة تكفي عن التسبيح يكفي عن القراءة، فيفهم منه جواز كلا الأمرين، وهو معنى التخيير. هذا الشيء الآخر اللي أضفنا إليه هو مسألة أن سؤال السائل هو بإشعار بدلالة على أن السائل فهم التخيير من جواب الإمام من قوله يجزيك التسبيح، ولذا سأل رأسا شنو أنه ماذا تفعل أنت، أيهما تختار، كأنه يقول أيهما تختار. زين، هاي الرواية وهاي كيفية الاستدلال بها. قبل أن ندخل في هاي الرواية استدل أيضا على التخيير في الصلاة الإخفاتية اللي هو محل الكلام ببعض المطلقات التي تدل على التخيير في الصلاة في الركعتين الأخيرتين من الصلاة مطلقا، يعني عام من الإخفاتية والشنو والجارية، تشمل محل الكلام بيش بالإطلاق، تشمل محل الكلام بالإطلاق. سنجي لها بعدين. سأحنا كلامنا في صحيحة ابن سنان، ذكرنا أكو إشكالات في هذه الصحيحة. الإشكال الأول اللي ذكرناه سابقا، ذكر المحقق الأصفهاني ليجعل الرواية أجنبية عن محل الكلام ويكون موردها الصلاة الجهرية مو صلاة الإخفاتية، فإذا دلت على التخيير فهي تدل على التخيير في الصلاة الجهرية لا في الإخفاتية. هذا إشكال واحد. إشكالات أخرى كانت متعلقة بماذا؟ متعلقة بذيل الرواية، وهي قوله عليه السلام، هو قوله أنه ماذا تفعل، ماذا تقول. وجواب الإمام عليه السلام، فيقال إشكال هذا، يقول أن هذا شيء مجمل مو واضح، لأن أكو احتمال طرحت، احتمال هذا ذكرناه، أنه هذا سؤال أنه أنت ماذا تقول عندما تكون إماما، عندما تكون إماما، أو أنت ماذا تقول عندما تكون مأموم لكن خلف من لا يقتدى به. هذا طرحناه في الدرس السابق. أكو احتمال ثالث من طرح ذكره بعض المحققين، وهو أنه السؤال هو عن الحكم الشرعي، ماذا تقول يعني ماذا ترى، أنت شنو رأيك بالمسألة. يقول للإمام عليه السلام أنت ما هو رأيك في هذه المسألة، ولذا جواب الإمام نقرأ شنو بصيغة الأمر، اقرأ شنو؟ فاتحة الكتاب، مو أقرأ فاتحة الكتاب. ومن رأي رأيك شنو؟ يقول لا، عليك أن ماذا؟ أن تقرأ فاتحة الكتاب. هذا هم احتمال. هاي الاحتمالات إنصافا خلاف الظاهر، كلها خلاف الظاهر. شنو معنى أن هذا السائل يجي يسأل عن حكم الإمام؟ ماذا يفعل الإمام؟ هو حكم مبتلي بحكمه، هو يسأل عن حكم المأموم. المأموم في الركعتين الأخيرتين ماذا يفعل؟ فنجي نقول وجه السؤال للإمام، يقول له بأنه ماذا تقول أنت عندما تكون شنو إماما؟ هذا خلاف الظاهر. الثاني أيضا خلاف الظاهر، وهو أنه عندما تكون مأموما وتقتدي بمن لا يقتدى به. هذا يحتاج إلى قرينة حتى يكون واضح أنه القرينة وهي أنه المقصود هو السؤال عن ماذا يقول الإمام فيما لو اقتدى بمن لا يقتدى به في الركعتين الأخيرتين. الثالث أيضا اللي طرحنا اليوم أيضا خلاف الظاهر، سؤال عن رأيه، عن رأيه في المسألة. ظاهر الرواية أنه ماذا تقول أنت، ماذا تقول؟ فالإمام قال أنا أقرأ شنو؟ أقرأ بفاتحة الكتاب. إنصافا أن هذه بلا قرينة تكون خلاف الظاهر. المهم هو الإشكال الأول، وإشكال آخر اليوم انطرحه في هذه الرواية. وحاصل هذا الإشكال هو أنه طبعا هاي الإشكالات الثلاثة قلنا أكو جواب عام عنها، وهو شنو أشرنا إلى الإنسان، وهنا ما يأثر بالاستدلال. استدلالنا بقوله يجزيك، هذا الاستدلال هو كان بهذا، فما يأثر إجمال الليل الظاهر أنه لا يؤثر على الاستدلال بهذه الصحيحة. زين، الشيء الذي ننبه عليه أن الاستدلال بالرواية مبني على شنو؟ على يجزيك، مو شيء يجزيك. هذا يفهم منه جواز شنو؟ جواز التسبيح وجواز القراءة، مو تعين التسبيح، تخير بين التسبيح وبين القراءة. إيش المدعى؟ هذا المطلب إحنا ناقشنا به سابقا، ناقشنا به سابقا، قلنا أن التعبير بالإجزاء صحيح يدل على الجواز، لكن يدل على الجواز بالمعنى العام مو بالمعنى الأخص، يدل على الجواز بالمعنى الأعم الذي يتلائم مع وجوب التسبيح. يدل على جواز متعلقه، متعلق الإجزاء. شنو هو متعلق الإجزاء في المقام؟ التسبيح. فهو يدل على جوازه، لكن الجواز بالمعنى العام الذي يتلائم مع وجوب التسبيح، يعني مع تعين التسبيح. فكيف نستفيد من التخير؟ كيف نستفيد من التعبير بالإجزاء التخير بين التسبيح وبين القراءة؟ نعم، لو كان يدل على الجواز بالمعنى الأخاص نقول هو دل على جواز التسبيح وجواز شنو؟ وجواز القراءة، فيدل على التقيير بينهما. لكن هناك احتمال آخر، وهو أن هذا التعبير يتلائم كما قلنا مع افتراض تعين التسبيح ووجوب التسبيح. يصح أن يقول يجزيك التسبيح، يجزيك التسبيح مع كون التسبيح ماذا؟ واجبا. ليش؟ لأن الجواز يدل على، لأن الإجزاء، إجزاء يدل على ماذا؟ يدل على الجواز بالمعنى الأعم يجزيك هذا يعني أن هذا جائز، لكن جائز بالمعنى العام الذي يتلائم وينسجم كما قلنا مع كون ذلك شيء واجبا ومتعينا، وهذا احتمال في الرواية. هيك ناقشنا بالاستدلال التعبيري بالإجزاء، لكن في المقام نقول حتى إذا منعنا من ظهور الإجزاء في عدم تعين التسبيح وجواز الإتيان بالآخر، حتى إذا منعنا من ذلك، إن الإجزاء ما في دلالة على عدم تعين التسبيح باعتبار أن الإجزاء وإن كان يدل على جواز متعلقه أي التسبيح، لكنه جواز بالمعنى الأعم الذي يجتمع مع تعيين ووجوب التسبيح، وهذا المعنى هو ماكو تخير. إذا فرضنا أنه يجتمع مع وجوب التسبيح وتعين التسبيح معناه ماكو تخير، العبارة هنا لا دلالة لها على التخير. أقول لو منعنا من ذلك مع ذلك نستدل بالرواية على التخير بيش بالنقطة الثانية اللي ذكرناها، فإن هذا المنع فإن هذا لا يمنع من الالتزام بماذا؟ بعدم تعين التسبيح وجواز شيء آخر معه، وهو شنو؟ وهو القراءة. لا يمنع من الالتزام بذلك إذا قامت القرينة عليه، إذا قامت قرينة على أن الإجزاء هنا كأنه إلى هنا هيك ثبت أن الإجزاء عام يتلائم مع كون التسبيح واجبا ومتعينا، ويتلائم مع عدم كون التسبيح واجبا ومتعينا. فإذا قامت قرينة على الثاني التزم به وليس فيه مخالفة. إذا قامت عليه القرينة لأننا لا ندعي ظهوره في عدم الثاني، يعني في عدم شنو؟ في عدم وجوب الفرد الثاني، وهو شنو؟ عدم التخيير، في عدم التخيير يعني ما ندعي ظهوره في عدم التخيير، وإنما ندعي عدم ظهوره في ماذا؟ في ذلك فقط. نقول أنه ليس ظاهرا في جواز كلا الأمرين، يعني في التخيير، ليش؟ لأنه من الممكن أن يجتمع مع تعين التسبيح، ليش؟ لأن الإجزاء إنما يدل على الجواز بالمعنى العام. فمن ادعي ظهور في عدم التخيير، وإنما ندعي ماذا؟ عدم ظهوره في ماذا؟ في تعين في عدم ظهوره في ماذا؟ في التخيير، مو ندعي ظهوره في عدم التخيير، أكو فرق بينهما. فإذا هو يتلائم مع كل منهما، فإذا قامت القرينة على التخيير نلتزم به وكل محذور ما به. والقرينة التي يمكن أن تذكر في المقام ما أشرنا إليه من أنه يظهر من الرواية أن السائل فهم من جواب الإمام من قول الإمام يجزيك التسبيح بعد أن ذكر القراءة سابقا قبل هذه العبارة يجزيك التسبيح، فهم من ذلك ماذا؟ التخير بينهما. ولذا سأل ماذا؟ سأل أنت ماذا تفعل؟ حتى يعدل لأنه يا ترجح يا تختار أيهما تختار، كأنه بالله هي قرينة على أنه فهم من الأجزاء إجزاء ماذا؟ أن المقصود به هو التخير بين التسبيح وبين القراءة. فحتى لو منعنا من دلالة الإجزاء التعبير بالإجزاء في موارد أخرى على ماذا؟ على جواز الأمرين وجواز متعلقه وعدم تعينه، حتى إذا منعنا من ذلك في المقام لا نقول بأن الإجزاء في محل المقام يدل على ماذا؟ يدل على التخيير وعلى جواز متعلقه وجواز الشيء الآخر. هذا كله بالنسبة إلى الاستدلال بالرواية والإشكال الأول فيها. أكو إشكال آخر نطرق له اليوم في هذه الصحيحة، وهذا الإشكال هو هكذا، الإشكال هذا مبني على حاصل الإشكال الأول. إيش يقول؟ أن الصحيحة موردها الركعتان الأوليان، فما لا علاقة بالركعتين الأخيرتين. فلو دلت على التخير فيتدل على التخير في الركعتين الأولى والثانية، فهنا تكون أجنبية عن محل كلام. كالإشكال الأول، الإشكال الأول يقول أن الرواية ناظرة إلى ما إلى صلاة الجارية، فهي أجنبية عن محل الكلام. هذا الإشكال يقول أن الرواية ناظرة إلى الركعتين الأولى والثانية، مو الأخيرتين اللي هو محل كلامنا. خشلون هاي ناظرة إلى الركعة الأولى والحال، هو يقول يجزيك التسبيح في الأخيرتين. يقول لا، هذا مو مقصود أنه يجزيك التسبيح في الأخيرتين، قاعد يبين حكم الأخيرتين. لا، هو يتكلم عن الركعة الأولى والثانية، وإنما يقول له يجزيك هذا التسبيح الذي تقرأه في الركعتين الأخيرتين يجزيك في الركعة الأولى وشنو والثانية. حاصله أن موردها الركعتان الأوليان وقوله يجزيك التسبيح في الأخيرتين لا ينافي ذلك، لأن المراد به أن التسبيح الذي تقوله في الأخيرتين كان مسلم أنه في الأخيرتين شنو؟ سبح. وهذا التسبيح الذي تقوله في الأخيرتين يجزيك في الأوليين والأولتين، ويمكنك أن لا تقرأ. يجزيك هذا، يمكنك أن شنو لا تقرأ، لكن في الأولى والثانية. فإذا استفيد منه التخيير بين الأمرين فهو تخيير في الركعتين الأولى والثانية لا في الأخيرتين، الذي هو محل الكلام، فتكون الرواية أيضا أجنبية عن محل الكلام. بل قد يستفاد من هذا التعبير بناء على هذا الاحتمال أن الواجب في الأخيرتين هو التسبيح، مو التخيير. أن الواجب في الأخيرتين هو التسبيح للتخيير بينه وبين القراءة كما هو المدعى. ليش؟ لظهورها، ظهور الرواية، في أن المقرر والوظيفة المعهودة في الركعتين الأخيرتين هو شنو؟ هو التسبيح. بحيث ما أحتاج إلى شيء، ما يقول أنه يجزيك التسبيح في الأولى والثانية. شو يقول له؟ قل له يجزيك التسبيح اللي شنو؟ اللي هو شنو؟ في الأخيرتين. فكأن التسبيح الشيء معهود ومعروف في الركعتين الأخيرتين. لا أقل بين الإمام والسائل، هذا الشيء واضح أنه في هذا المقرر هو ماذا؟ هو التسبيح في الركعتين الأخيرتين، مو التخيير. هذا هو الإشكال الثاني، ويتبين أنه المهم هو الإشكال الأول والإشكال الثاني. خوب، نقدر ندفع هاي الإشكالات أو لا؟ بالنسبة للإشكال الأول، الإشكال الأول واضح أنه مبني على أن تقرأ العبارة، نطلع الرواية ونقول لي يا صفحة، ها؟ جبت؟ لا، هاي 126 في الجزء السادس. الإشكال الأول مبني على أن تكون القراءة كما في الوسائل، كما نقلها الرواية، كما نقلها في الوسائل. هتشي إن كنت خلف الإمام في صلاة لا يجهر فيها أو لا يجهر فيها، المهم أن العبارة يجهر بالياء مو تجهر، لا يجهر أو لا يجهر فيها بالقراءة حتى يفرغ يجهر ويفرغ. فهنا نجي إذا قلناها مبني المعلوم يجي احتمال هذا الأشكال اللي ذكر المعقل الأصفهاني، يعني لا يجهر فيها من الإمام حتى يفرغ الإمام من القراءة. قلناها مبني المجهول احتمال هو اللي يستدل بالرواية كان يقرأ مبني المجهول، يعني ايش يقول؟ صلاة لا يجهر فيها بالقراءة، يعني صلاة فاتية. لكن الموجود في التهذيب، هاي نقل عن التهذيب، شيخ صالح العلوي نقل عن التهذيب، الموجود في التهذيب المصدر، مصدر هاي الرواية، وكذلك في شرح التهذيب ملاذ الأخيار العلامة المجلسي، في كل منهما الموجود هو لا تجهر بالقراءة حتى تفرغ، مو حتى يفرغ، يعني هيك العبارة، إن كنت خلف الإمام في صلاة لا تجهر، مخاطب هو، إن كنت أنت مخاطب، واحد مخاطب قاعد خاطب، إن كنت في صلاة لا تجهر فيها بالقراءة حتى تفرغ. بناء على هذا حينئذ هذا الإشكال بعد ما يجي، ماكو احتمال بأنه المقصود به هو منه الإمام، إمام الجماعة، غير خاطبه هو المأموم. والصلاة التي لا يجهر فيها المصلي هي صلاة الفاتحة. إن كنت خلف الإمام في صلاة لا تجهر فيها بالقراءة، يعني صلاة فاتية، صلاة فاتية بعد، ماكو جهرية. جهرية تجي عندما نقول أن المقصود هو الإمام، فاعل يجهر هو الإمام، أما إذا كان تجهر والفاعل هو المخاطب، الصلاة التي لا يجهر فيها المصلي هي صلاة فاتية، يعني إن كنت خلف إمام في صلاة فاتية. بعد ما يجي الإشكال، نعم يبقى أن نفسر عبارة حتى يفرغ، ها حتى يفرغ، هاي شو المعنى؟ حتى تفرغ، كن نجد في المعنى معقول على الإشكال اللي متقدم سائلها، معنى معقول يعني حتى يجهر، لا يجهر الإمام فيها بالقراءة إلا أن يفرغ من القراءة. أما شنو معنى أنه تصلي خلف إمام بصلاة إخفاتية؟ مو قلنا معنى إخفاتية، بصلاة لا تجهر فيها بالقراءة، يعني صلاة إخفاتية، أن تصلي خلف إمام في صلاة إخفاتية حتى تفرغ، يعني تفرغ يعني استدراك عن ماذا؟ يعني قاعد يخرج ماذا؟ أي صورة يخرج؟ فكون فد معنى معقول لي حتى تفرغ، حتى يتم هذا شنو؟ هذا الاحتمال. على كل حال الإشكال مبني كما قلنا على هذه القراءة، وهذا على الأقل أكو تشكيك به، فمن هنا يعني هذا الإشكال لا يكون مستحكما. نعم هذا الترديد قد يشككنا في صحة الاستدلال بالرواية، هذا بالنسبة إلى هذا الإشكال. نشوف شنو بعدكم. يبقى الإشكال الثاني، أن الرواية ناظرة للركعة الأولى والثانية، ما لها علاقة بالثالثة والرابعة. هي الرواية هكذا تقول، إن كنت خلف الإمام في صلاة لا يجهر فيها بالقراءة أو لا يجهر فيها بالقراءة أو لا تجهر فيها بالقراءة حتى تفرغ، وكان الرجل مأمونا، وكان الرجل مأمونا. هاي الساعة وكان الرجل مأمونا مقصود به شنو؟ الإمام مأمونا على القرآن. هذا قد يجعل قرينة على ماذا؟ على أن المقصود هناك مو الإمام، مو كما يقول صاحب الإشكال معقل أصفهاني. يعني لو كان كذا مناسبا يقول في صلاة لا يجهر فيها الإمام بالقراءة حتى يفرغ وكان مأمونا. الرجل من يجيب الرجل؟ ظاهرا أنه مو مقصود بالإمام، يعني ظاهرا هيك، وإن كان صح أن يقول وكان الرجل تعبيرا، كان هذا الرجل اللي كان نتكلم عنه كان مأمونا، لكن بها أن المقصود به هو مو الإمام، يعني ما كان يتحدث عن الإمام ثم يقول وكان الإمام شنو كذا. لو كان يتحدث عن الإمام من يجي إلى العبارة يقول وكان، يعطف عليها حتى يفرغ وكان مأمونا. على كل حال، وكان الرجل مأمونا على القرآن فلا تقرأ خلفه في الأولتين. إذن هو حكم شنو؟ بعدم جواز القراءة في الركعة الأولى والثانية. بعدين شي يقول؟ يقول وقال يجزيك التسبيح ولا فيرتين. مو أنه مثلا كان مناسب أن يقول في الأولتين ثم يقول وأما الأخيرتان فيجزيك شنو؟ التسبيح. وإنما قال وقال، يعني كأنه تتم للحديث السابق، كأنه الحديث لا زال عن من؟ عن الركعة الأولى والثانية. فلا تقرأ خلفه في الأولتين، وقال يجزيك التسبيح في الأخيرتين، يعني التسبيح الذي تقوله في الأخيرتين يجزيك في الأولتين. إن كنت خلف الإمام في صلاة، لا خلف الإمام، هي الرواية تقول خلف الإمام في صلاة لا يجهر فيها بالقراءة حتى يفرغ، ماكو خلفه، ها فلا تقرأ خلفه، إيه خلف الإمام، إيه خلف الإمام، فلا تقرأ خلف الإمام في الأولتين. الإشكال يقول بأنه هاي عبارة اللي تجي بعدها وهو وقال يجزيك التسبيح في الأخيرتين، هاي تتم لذا، يعني يقول في الأولى والثانية يجزيك التسبيح الذي تقوله في الأخيرتين. على كل حال هذا فدعت معك في الرواية. على كل حال النتيجة هي هذه، يعني مع هذه الاحتمالات، كثرة هذه الاحتمالات، يشكل الاستدلال بهذه الرواية على المطلوب. الاستدلال بهذه الرواية لمن؟ على التخيير في الركعتين الأخيرتين من الصلاة الإخفاتية. وأما الاستدلال بالمطلقات، سأنا شفت بعض المحققين يقول أكو مطلقات تدل على التخيير في الصلاة مطلقاً، يعني الجارية أعم، فيستدل بإطلاقها في محل الكلام، ما في شيء هذا. لكن ما يعني بمراجعة سريعة ما اعترت على رواية تدل على ذلك، فعلى تقدير أن تكون هناك رواية تدل على ذلك وصحيحة السند، فهل يتم الاستدلال بها على ثبوت التخيير في محل الكلام أو لا؟ واضح أن الاستدلال بها مبني على عدم وجود ما يدل على عدم التخيير في الأخفاتية، ولا يكون مقيد لهذا شنو؟ لهذا الإطلاق. إذا حثرنا على دليل يدل على عدم التخيير في الصلاة الأخفاتية يكون أخص مطلقا من هذه المطلقات، يقصصها يقيدها فتحمل هذه المطلقات الدالة على التخير على من؟ على غير الإخفاتية، لأن الإخفاتية دل الدليل على ماذا؟ على عدم التخير فيها. واضح؟ وأكو أدلة تدل على عدم التخير في الإخفاتية. نقرأ قسمها. أكو عندنا صحيحة معاوية بن عمار في نفس الجزء في صفحة 108، الحديث الثاني: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن القراءة خلف الإمام في الركعتين الأخيرتين. لا، أنا مو هاي صحيح. صحيحة محمد بن قيس، صحيحة محمد بن قيس في صفحة 125. احنا نريد نجيب رواية مختصة بالإخفاتية حتى تكون مقيدة للإطلاق. صحيحة محمد بن قيس اللي هي في صفحة 125، حديث التاسع، ظاهر سنة تام، الرواية يرويها الشيخ الطوسي في التهذيب بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى. محمد بن يحيى صاحب نوادر الحكمة وسند إليه تام. عن محمد بن عيسى، محمد بن عيسى ظاهر بن عبيد وهو ثقة. عن يوسف بن عقيل عن محمد بن قيس، وكل منهما ثقة بلا أشكال. عن أبي جعفر عليه السلام قال: كان أمير المؤمنين عليه السلام إذا صلى يقرأ في الأولتين من صلاته الظهر سرا. كان يقرأ، يعني يقرأ شنو؟ يقرأ الفاتحة. يقرأ في الأولتين من صلاته الظهر سرا، ويسبح في الأخيرتين من صلاته الظهر. هذه صلاة فاتية مو؟ في الأخيرتين شو يسوي؟ يسبح. وكان يسبح ويسبح في الأخيرتين من صلاته الظهر على نحو من صلاته العشاء، يعني كما يسبح في الركعتين الأخيرتين من العشاء كذلك يسبح شنو؟ في الظهر. وكان يقرأ في الأولتين من صلاته العصر سراً، ويسبح في الأخيرتين على نحو من صلاته العشاء. أي يستفاد منها أن الوظيفة في الركعتين الأخيرتين مطلقا. هو شنو في الإخفاتية والجهرية، لكن هاي مو إطلاق، مو يعني هي تقول بأنه الوظيفة في الصلاة الإخفاتية هي شنو؟ التسبيح. وفي الصلاة الجهرية أيضا تسبح، ما يخالف. هذا المفاد يكون أخص مطلقا من ماذا؟ من تلك المطلقات. ليش المطلقات؟ يقول بأنه يتخير مطلقا إخفاتية أو جهرية. هاي الرواية تقول في الإخفاتية يتعين شنو؟ التسبيح. فهاي بهذا المفاد مالتها تكون أخص مطلقا من تلك المطلقات وتقيدها. شلون؟ يعني ما بها إطلاق؟ أو مأموم يصلي. يصلي. ها؟ آه؟ فكان ملتزم بالقراءة في الأخيرتين بماذا؟ وكان ملتزم بالتسبيح في الأخيرتين. ما بها إطلاق يشمل سورة كون مأموم؟ كان يقرأ على كل حال. فإذا هو يقول لك دائما مهما كان هو مفرد أو إمام أو مأموم هو يصلي هكذا بيها، يعني يمكن الاستدلال بها. على كل حال إن تم الاستدلال بها فتكون مقيدة للمطلقات لو استدل بها على التقييد في محل الكلام، وإلا إن لم يتم هذا فنقول أن هذه المطلقات الدالة على التقييد مطلقا معارضة بمثلها تدل على عدم التقييد أيضا مطلقا، فتعارض. هذه تدل على التخيير مطلقا، تكون روايات تدل على عدم التخيير مطلقا أيضا، يعني في الصلاة الإخلاصية والجهرية. واحد منها صحيح معاوية بن عمار اللي قرأناه، ونكمل الحديث فيها عنها في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. وصلى الله على محمد.